بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليد الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. صوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: في سورة الحديد الآية 19: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ثم لهم أجرهم ونورهم. الإيمان عندما نرجع إلى المدرسة العرفانية التي ينتمي إليها الشيخ محمد تقي المصباح اليسري، هي مدرسة الشيخ بهجت، ومدرسة ينتمي إليها الشيخ بهجت وينتمي إليها السيد العلامة الطباطبائي. وفي تاريخ العرفان تعرف بمدرسة النجف. مدرسة النجف لا يعني أنها تقع في النجف، لا، هذه مدرسة فكر، يعني طريقة في السير والسلوك. هذه الطريقة في السير والسلوك طريقة النجف، وهناك اختلاف لماذا سميت بمدرسة النجف. عندنا مدرسة النجف، مدرسة طهران، مدرسة خراسان، في مدارس كثيرة في العرفان العملي. ومدرسة النجف تميزت بميزات مشتركة يعني بين مجموعة من العلماء، منهم اللي ذكرت أسماءهم وغيرهم، تميزت بالمراقبة، التوسل، الولاية. هذه مباني هذه المدرسة. الشيخ المصباح في كتابه الأخلاق في القرآن، بعضكم درس هذا الكتاب أو اطلع على الكتاب، يجعل ملاك الأخلاق هو ماذا أخوات اللي درسوا الكتاب؟ في منكم بعض الأخوات درسوا هذا الكتاب. ما هو ملاك الأخلاق؟ ما هو ملاك الأخلاق؟ الإيمان، أحسنتم. الإيمان هو ملاك الأخلاق. إذا أردت أن تكتسب فضيلة من الفضائل، فإن أول فضيلة، أساس الفضائل، هي الإيمان بالله والرسول وأولياء الله. وهذه الشاخصة، مبنى، هذا مبنى في مدرسة النجف العرفانية، وهذا المبنى وهذه الشاخصة ظهرت بقوة في حياة الشيخ المصباح، مثل ما ظهرت بقوة في حياة الشيخ بهجت والسيد العلامة الطباطبائي أو آية الله القاضي طباطبائي، وهو أساتذة وأستاذ السيد العلامة من كبار أساتذة هذه المدرسة يعتبر، وغيرهم. هذه الآية تشير إلى نقطة مهمة نريد أن نسلط الضوء عليها، ثم نذكر بعض ما ورد في سيرة الشيخ المصباح على الله مقامه. لاحظوا الآية: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. المؤمنون هم الصديقون وهم الشهداء. الآن ما بنوقف على الشهداء هنا، ممكن واحد يسأل لو الشهداء، نحن مو شرط نسمع شهداء، نروح إلى من يستشهد في سبيل الله ويقتل في سبيل الله. في حين أن القرآن عندما نتكلم عن الشهداء أوسع من هذا، مصداق من المصادر. الشهيد هو من يشاهد الحق، الشهيد هو شاهد الحق. الشاهد الحق متى يصبح الإنسان شاهد حق؟ وكل إنسان بإمكانه أن يكون شاهد حق. متى يصبح شاهد حق؟ عندما تزول الحجب عن هذه الفطرة التي احتجبت في ظلمات الجهل والمعاصي والغفلة. عندما تزول هذه الحجب يشاهد الإنسان حقيقته، فطرته، يلمس. وهذا اللمس وهذه المشاهدة تحصل حتى بالنسبة للكفار. ينقل في كتب السيرة أن مروان بن الحكم مر على أم البنين وهي تبكي على الإمام الحسين عليه السلام فبكى. بعض يستغرب أنه كيف بقى. أو مثلا بعض قتلة الإمام الحسين بكوا على الحسين عليه السلام، كيف هل؟ أو مثلا كما ينقل القرآن الكريم في أكثر من مورد أنه عندما يعيش الإنسان ضغط ومحنة، مثلا يركب سفينة وهذه السفينة تصبح في وسط البحر ويعيش حالة من الخوف والقلق، فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا رفع الله سبحانه وتعالى عنه هذا الابتلاء يرجع إلى الغفلة والعصيان والشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن عندما يصبح الإنسان في موقع يعني يذكره بحقيقته وبفطرته، يثير الفطرة، فإنه يشاهد الحق، يشاهد نور الفطرة، نور لأن الفطرة فطرة على التوحيد، على معرفة الله والإيمان بالرسول والولاية. هذه الفطرة، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه ولي الله، هذا إن شاء الله واضح عندكم، وما كان ما كنت أبغي أدخل في معنى الشهادة في القرآن، ولكن في هذه الآية الكلام عن هذا المعنى من الشهادة، شاهد الحق، أن يشاهد الحق سبحانه وتعالى في أعماقه، يشاهد هذه الفطرة، يشاهد حقيقته. هؤلاء الذين آمنوا، الإيمان بالله والرسول، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. الإيمان بالله والرسول هو الذي يجعلك من الصديقين والشهداء عند ربهم. والشهداء لهم أجرهم ونورهم. يعني الشيخ عابديني مفسر للقرآن الكريم، معروف عندي في إيران، وأيضا عارف، يعني يدرس عرفان وتفسير، يقول أن أجرهم يعني أجر هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله لهم أجرهم لهم أجر من؟ لهم يعني هؤلاء الذين آمنوا أجر الرسل ونور الرسل. كيف؟ الإيمان بالله والرسول يرفع الإنسان إلى درجة أن يصبح له أجر الرسول، يعني يرفع إلى مرتبة يصبح مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، العلماء عليهم السلام، ونورهم يعني تصبح عنده بصيرة نبوية، روح نبوية. هنا العرفاء في عندهم قاعدة مهمة، وهي التي سوف نبين على أساسها بعض العبارات التي وردت عن الشيخ المصباح رضوان الله عليه. الإيمان واليقين والإطمئنان، هذا تكررت كثيرا، الشيخ المصباح دائما يكرر يقول أنت فقط تحتاج إلى الإيمان، إيمان راسخ قوي بأن الأئمة عليهم السلام، خصوصا الإمام الحجة عجل فرجه الشريف يذكره كثيرا، فقط أرسل صلوات واحدة، صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، ولكن بإيمان، إيمان راسخ وثقة بأن صاحب العصر والزمان سوف يتوجه إليك وسوف يأخذ بيدك. صلاة واحدة على محمد وآل محمد بإيمان قوي راسخ وثقة بالإمام الحجة وأنه سوف يعينك، سوف يستجيب لك، سوف يعطيك ما تريد، تكفيك. لأن الأصل مو عدد الصلوات، الأصل هو هذا الإيمان، هذا الإيمان يجعلك تتصل. أتمنى لكم شاهدتون هذا الفترة انتشر هذا الفيديو، امرأة تسأل الشيخ المصباح أنه أعطيني ذكر خاص أو شيء من هالقبيل. عادة نحن لما نشوف هؤلاء العلماء نسأل نبغى ذكر خاص بحيث أنه لا نصل لله سبحانه وتعالى. الصلاة على محمد وآل محمد مع التركيز، وهذا دستور عمل عند العرفاء أخوات، ومر علينا أيضا في رسالة الولاية سيد العلامة الطباطائي ذكره، وأيضا في رسالة لب اللبار ذكرناه في الشرح بأنه إذا أردت أن تتخلص من الانشغال بالكثرة وتفرق ما قلبك، تخلص قلبك من هذه الكثرة، ركز على شيء معين. سيد العلامة الطباطائي في رسالة الولاية يقول ركز على ألف، يعني ما يعطي نموذج، لكن الشيخ المصباح في هذا الفيديو وفي غيره أيضا من ركز على ولي الله، ركز على ألف، يعني اجعل هناك شيء محدد، الإمام الحجة عجل فرجه الشريف، النبي الأكرم، ولي من الأولياء استعين به، وأنت تصلي وتوجه الصلاة له، مثل لما توجه الصلاة لأحد تشوفه وتسلم عليه، أنت وأنت تصلي على محمد وآل محمد وجه الصلاة لمن؟ عندما نقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله، خصوصا في محرم نستشعر حضور الإمام الحسين عليه السلام. هنا أيضا عندما تصلي على محمد وآل محمد استشعر حضور الإمام الحجة، فإنه سوف يحضر. وثق تماما أنه سوف يحضر. في عبارة أخرى أيضا وتوصية أخرى من الشيخ مصباح يقول إذا آمنا إيمان كامل بأن طريق التوفيق والهداية هو التوسل بأهل البيت عليهم السلام، والتوسل بهم لا يعني قراءة الدعاء، أو مثلا نجلس في مجلس عزاء ونبكي عليهم ونتوسل ونطلب، لا، التوسل بهم يعني أي عمل تريد أن تقوم به، أول بعد الصلاة صل على محمد وآل محمد للإمام الحجة، واطلب منه أن يأخذ بيدك وأنت تقوم بهذا العمل حتى يكون العمل خالص لوجه الله، أي عمل حتى عمل صغير. ثم يقول الشيخ المصباح، هذا كلام الشيخ يعني قاعد أترجم لكم إياه، حاول أن تكون هذه ملكة عندك، كل عمل تقوم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وأنت متوجه إلى الإمام، يا مولاي خذ بيدي في هذا العمل، وفقني في هذا العمل. توسل يعني حركتك، تفاصيل أعمالك تكون تحت ظل ورعاية إمام زمانك. وهذه الوصية خصوصا التوسل بالصلوات للإمام الحجة، حتى للسيد القائد يذكر هذا المعنى في خطاباته، وأيضا شيخ بهجت يذكر هذا المعنى في خطاباته. وليس فقط التوسل بهالشكل اللي نحن سمعنا وبنقول، لا، ليكون عندك إيمان، إذا صدقنا واقعا آمنا إيمان راسخ، قوي محكم ثابت على أن كل ما يحدث في هذا العالم هو تحت هيمنة وسلطنة وحكومة الإمام الحجة، هو الحاكم. ولذلك الشيخ المصباح دائما حتى في أصعب الظروف اللي كانت تمر فيها الجمهورية، عندما يسأل حتى السيد حسن نصر الله في آخر الخطاب، لا، كان يقول نحن نقرأ هذه القراءة، إحنا عقيدتنا بالإمام الحجة تجعلنا نقرأ الأمور بهذه الطريقة، أبدا ما في يأس، أبدا اطمئنان كامل بأن الأمور بتدبير الإمام، من لديه إمام ولي نوعا إلى يعيش حالة من الاضطراب واليأس. ولذلك في أصعب الظروف كان الشيخ المصباح وغيره قراءة هامش فيها قراءة مهدوية، قراءة عصر ظهور، وشيء طبيعي في عصر ظهور كما كان ذكر السيد حسن نصر في آخر خطاب، لا، عندما لعله مو آخر خطاب، في الحوار اللي الأخير اللي كان طويل تقريبا 4 ساعات أو 3 ساعات وشوي، يقول نحن نقرأها بطريقة مختلفة، يعني مهما صار في ضغط على أهل الحق فإن هذا الضغط سوف يمحض أهل الحق ويرفعهم درجة، يرفعهم درجات الواحد على حسب سعته. إذن الذين آمنوا هذا الإيمان ماذا يفعل بالإنسان؟ يجعله مع الرسول صلى الله عليه وآله، أجر أجر الرسول. إحنا ما قيمة أعمالنا أخوات، ما لها قيمة، صح، إحنا ما لنا قيمة. سيد العلامة الطباطبائي في رسالة لب اللباب، نهاية الرسالة تقريبا، يقول إذا شاهد الإنسان، هذا شاهد الحق، إذا شاهد الإنسان، لا بعد مو شاهد الحق، قبل، إذا شاهد الإنسان نفسه الناطقة، يعني تجرد عن المادة والماديات وشاهد حقيقة النفس، مو النفس الكلية لكن نتكلم عنها في الدروس الأخيرة درس 15-16 رسالة لب اللباب، لا، شاهد نفسه الناطقة، يعني مرتبة عالم العقل، مرتبة العقل. إذا شاهد الإنسان نفسه الناطقة فإنه سوف يكتشف بأن هذه النفس نورها، تذكرون كيف عبر وبيجي تعبيرات أقوى أيضا، نورها يملأ الأفق. في نهاية الرسالة يقول نورها أقوى من نور الشمس. نور الشمس الحين، الشمس هذه اللي احنا نشوفها نورها شديد وتهيمن على جميع الكواكب وكل النجوم، لا يمكن مشاهدتها مع حضور نور الشمس. فنور الشمس يصبح شمعة بالنسبة إلى نور النفس الناطقة. ثم عندما يترقى ويكتشف علاقة بالإمام وأنه ليس إلا أثر فعل الإمام، زين، لما يعرج في عالم الروح، فإنه يدرك بأن هذه النفس الناطقة التي شاهدها وهي نور أقوى من نور الشمس تصبح شمعة بالنسبة إلى الحقيقة النورية للأئمة، النبي والأئمة عليهم السلام. الإيمان والمعية، معية في السير والسلوك، الأخذ بأيدينا، وهذا الأخذ وهذه المعية تتطلب منا توسل وثقة بأنهم معنا فعلا وفي كل آن، ولو لم تكن هناك معية على كل المستويات وفي كل الأبعاد، في كل الأبعاد. أصلاح لا نلتفت التفات يمين أو يسار إلا بحضور صاحب العصر والزمان وتسديده لنا وتوفيقه ومدده بأن نلتفت هنا وهناك، فضلا أن نتحرك ونمشي ونرفع. الذين آمنوا بالله ورسله، هؤلاء، هذا الإيمان يعني آمنوا بأنهم كموجودات ليسوا إلا تحت تصرف مطلق للإمام. الإمام يحرك كل عالم الوجود وكل المخلوقات، بيده كل شيء، هو الحاكم على الإطلاق، هو الخليفة على الإطلاق. الشيخ المصباح يقول الذي يكون هذا المستوى، هذه النظرة له لإمام زمانه، مستحيل أن يغفل عنه صاحب العصر والزمان. ولذلك هنا نأتي ونشاهد كيف أن الشيخ المصباح مثلا يقبل يد الشيخ العمري، يقبل يد يقول هذه، يقبل السيد القائد طبعا، إلى ما شاء الله حتى تقبيل إلى أقدام السيد القائد، يقول هذا القائد اصلا برنامجه اليومي معجزه، لا يمكن ان يكون قائد يتحمل كل هذا الضغط الدولي الخارجي والداخلي، تيارات في ايران كثيره بكل انواع الاجتماعيه والفكريه وكل الانواع الروحانيه وغيرها، ويديرها بهذا المستوى الرفيع من الحكمة دون تسديد الإمام الحجة، يقول غير ممكن. وينقل أيضا، مو الشيخ المصباح نقل، أحد تلاقى الشيخ المصباح يقول أن كان في لقاء مع السيد القائد وسأله يعني كيف تقدر انك تتحدث يعني تتحمل كل هذا الضغط، فقال انا دائما اتوسل واذهب الى قم، خصوصا في مسجد جمكران، اتوسل بالامام الحجه عجل فرجه الشريف، دائما انا باستمرار عندي رحلات الى قم ولكن بدون علم يعني بشكل سري اروح للسيد المعصوم، لولا التوسل بهم سلام الله عليهم لما تيسرت ولما تمكنت من إدارة الدولة بهالشكل. إذا هذا مبنى أساسي مهم يحتاج نحن نلتفت له، وهو معنى الإيمان. ما شو يعني إيمان؟ ماذا يفعل بنا الإيمان؟ الإيمان بهم يجعل هناك وحدة، وحدة يجعلك أنت فعل الإمام، أنت فعله. وهذا شيء وش يعني فعله؟ وكيف نوصل إلى هالمستوى؟ بعد شوي إن شاء الله بنذكر بعض الخلق من سيرة الشيخ المصباح. الشيء البارز في الشيخ المصباح كان هو هذا الإيمان بالله والرسول والأئمة عليهم السلام والقيادة. عندما تصبح هناك اتحاد، تصبح مشيئتك مشيئتك لا وجود لها. كل ما يهيمن عليك هو ماذا يريد الإمام، تتحرك وفق حركة الإمام. كل همك، لاحظوا الشيخ المصباح أعطانا مفتاح يقول عود نفسك، خلي تصير عندك ملكة أنك كل عمل بتسويه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا ولي الله يا حجة الله ساعدني، خذ بيدي. مو في الأشياء الصعبة، حتى في الأشياء البايخة، احنا الأشياء البايخة ما نفكر ان احنا نرفع يدنا، نشيل، نحط، ننظف، ما ادري وش نسوي، نذاكر كذا. تصور هذه الأشياء نعتمد على روحنا فيه، يعني نعطي نفسنا موقعية. مجرد ما احنا ننفصل عن الإمام احنا نعيش الجاهل أخوات، حتى لو قاعدين نفسر القرآن. طالما ان انا بدأت هذا العمل منفصل أبتر عن الولاية فهذا في عالم الجاهل. وهذه نقطة يأكد عليها الشيخ المصباح دائما في كل عمل. طلاب الشيخ المصباح راح يسألونه مثلا، أكثر طلاب الشيخ المصباح يعني صار لهم موقعية، سواء علمية أو اجتماعية، أو يعني صار لهم أدوار، أقصد يعني كان ينشر طلابه، يربي طلاب وينشرهم في مناطق مختلفة حتى للتبليغ ومساعدة الناس على كل المستويات. كان يشتغل الشيخ المصباح في كل مستويات، مو فقط في المستوى العلمي، حتى في بناء المجتمع، حتى في مساعدة الناس، حتى في تنظيف، خصوصا يعني مع سيول تصير وما أدري وش يصير، حتى في هالأشياء يعني تنظيف الشوارع، كل شيء كان يعني يحمل هم المجتمع بشكل عالي. وكان وصيتهم لهم هذه الوصية، وصية دائما يكررها الشيخ. أول وصية يكررها بأن لا تعمل شيء إلا تطلب فيه رضوان الله سبحانه وتعالى. أحد طلابه أيضا ينقل أنه لا تعمل إلا من أجل رضوان الله. أحد طلابه ينقل أنه الشيخ المصباح قال لي بأنني لم أعمل شيء منذ صغري، لم أقوم بشيء إلا من أجل رضوان الله. أول شيء أعدت للنية أن أنا أقوم بهذا العمل لرضا الله، فقط أريد رضا الله. هذا الإيمان بأن كل أثر وكل عمل هو لا يمكن أن يتحقق في دائرة القبول، في دائرة الولاية، في دائرة الطاعة، لا يمكن أن يكون له أثر إيجابي ويكون بذرة صالحة إلا عندما يكون مبتني على التوسل بأهل البيت عليهم السلام، خصوصا بصاحب العصر والزمان. هذه الطريقة في بناء النفس وفي تحويل هذه الأعمال إلى ذخيرة للإنسان، ذخيرة في رصيده الولائي، ولاية الرسول، ولاية الله سبحانه وتعالى والرسول والأئمة عليهم السلام. وهذه الأعمال التي يدخرها الإنسان تتحول إلى ماذا؟ لهم أجرهم، أجر هذه الأعمال يصبح أجر أجر من؟ أجر من اتصل به العمل. أنت وصلت بالإمام الحجة، كم تحمل الإمام عجل فرجه الشريف؟ وكم صبر؟ وكم عمل؟ وكم أعطى؟ وكم ضحى؟ إمام الحجة حلم كل الأنبياء، حلم كل الأنبياء، حلم كل الأئمة عليهم السلام. لحظة، عظم أجر الإمام، هذا الأجر العظيم يصبح أجرك أيضا. لماذا؟ لأن أنت وصلت عملك بهذا المحيط المتلاطم من النورانية، لأن الثواب ثواب نور، يزيد الإنسان نورانية، يزيد الإنسان قرب، صفاء، نقاء، طهارة، قرب من الله سبحانه وتعالى. لهم أجرهم ونورهم، تصبح شعاع ينعكس فيك نور الإمام. متى؟ عندما تصبح واقعا متصل بذلك، بتلك الحقيقة النورانية، بذلك النور. تصبح لك نفس المنزلة معهم في نفس الدرجة، وإن كان هويتك بقدرك، وهوية الإمام بقدره، هوية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا يقاس به أحد، الإمام الحجة لا يقاس به أحد، ولكن من يتصل بهم يصبح جليسهم، يصبح معهم في نفس المرتبة. وإن اختلفت الهوية الذاتية، ولكن المسير الهدايتي يصبح واحد، الحركة في العروج لله سبحانه وتعالى تصبح واحدة، مثل ما قلنا فعلك يصبح متحد مع فعل الإمام، فكل فعل تقوم فهو يصب في هذا المسار الوجودي والذي يتحرك باستمرار آن فآن نحو الله سبحانه وتعالى والتقرب من الله سبحانه وتعالى. شيخ المصباح تميز، هذا اللي ذكرناه، في كل من ينتمي إلى مدرسة النجف في هذه الخصوصيات، هذه أصلا مباني المدرسة، يعني مثل سيد الشيخ بهجت، سيد علام، سيد الشيخ المصباح كان تلميذ الشيخ بهجت، وكان أيضا تلميذ سيد الإمام خميني قدس الله روحه. سيد الإمام مدرسة العرفان الاجتماعي، ينتمي إلى العرفان الاجتماعي. عرفان اجتماعي يعني الحركة الروحية والوصول إلى مراتب ومدارج وتهذيب النفس ضمن ماذا؟ ضمن حركة اجتماعية. لا يوجد انفصال، هذا اللي دائما تسمعونه، لا يوجد انفصال بين الحياة الفردية والروحية والمعنوية والسياسة. عند سيد الإمام هذا ما ينفصلون عن بعض، السياسة وبناء المجتمع وجهتين لعملة واحدة، الحركة الروحية هذه حركة باطنية وجهاد أكبر باطني، والحركة الظاهرية بناء المجتمع والنهضة وما إلى ذلك والدفاع عن الإسلام، هذه وش فيها؟ هذه ظاهري، ظاهر وباطن إلى حقيقة واحدة. شيخ المصباح أيضا هو تلميذ السيد الإمام، فبرزت فيه خصوصاً أنه، وكلكم حتماً تدرون أن الشيخ المصباح يعتبر ولاية الفقيه مسألة عقائدية. الإيمان بالله والرسول والإمام المعصوم وولي الفقيه، ولي الفقيه مسألة عقائدية عند الشيخ المصباح، وإن كان الأغلبية يعتبرونها مسألة فقهية، بس الشيخ المصباح يعتبرها مسألة عقائدية. ويعتبر أن هذه الرواية التي ذكرت عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، أن الراد جعلتهم حجتي عليكم، وأن الراد عليهم كالراد علينا. ولذلك الشيخ المصباح كان أي شيء، وكانت هذه أيضا وصيته إلى تلامذته، أول شيء لا تفعل إلا ما يرضي الله، أول شيء أقول هذا العمل يرضي الله، أول شيء نيتك لازم تمحصها لهذا العمل أفعله لرضا الله، شيء ثاني افعل ما تشعر بأن ولي الفقيه يريده، تبحث ما هو رأيه واعمل على أساس رأي ولي الفقيه. ويستدل شيخ المصباح في كلامه يقول نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى رحيم لطيف، لا يمكن أن يترك عبادة بدون إرشاد وبدون نبوة، قاعدة اللطف أحد أدلة بها نثبت النبوة وضرورة بعثة الأنبياء. ثم عندما نأتي إلى النبي نقول النبي أيضا رحيم، شديد الرحمة والرأفة، لا يمكن أن يكون قد تساهل أو خاف أو مثل ما البعض يتصور في تنصيب الإمام من بعده الإمام علي عليه السلام، وهكذا بقية الأئمة إمام بعد إمام. أصلاً الإمام في رواية الإمام الرضا عليه السلام اللي يصف فيها الإمامة يقول الإمام هو الشفيق، الأب الشفيق تقريباً أو الأب الرحيم. أب سوف يغادر إمام الحجة وسوف يترك أولاده بدون هداية لأسباب معينة، سوف يترك الساحة الظاهرية، هل يمكن أن يترك الساحة بدون قيادة؟ مستحيل. أي أب رحيم شفيق لا يترك أسرته بشكل غير ممكن. لذلك الولي الفقيه يعتبرها مسألة عقائدية، شفقة بنا رحمة بنا. ولذلك عندما يقول الإمام الحجة الراد عليهم يعني على الفقهاء كالراد علينا، يعني تعاملوا معاه بشكل مثل ما تعاملوا معنا، مثل ما عندكم إيمان راسخ بنا تعاملوا معنا بهذا المستوى. ولذلك الشيخ مصباح ما عنده ولا حتى تردد، ما لم وفقط لم يذكر. السيد الإمام يقول الشيخ مصباح ذو الشهادتين، ذو الشهادتين. وش يعني ذو الشهادتين؟ الشهادتين قصة خزيمة حتما مرت عليكم، خزيمة بن ثابت، نبي الله صلى الله عليه وآله اشترى فرس، فهذا الذي اشترى منه الفرس أنكر ما أدري، فجاء خزيمة وقال وصدق النبي صلى الله عليه وآله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت كيف تصدقني وأنت لم تكن حاضر في البيعة، ما شفتني وأنا أشتري. قال له صدقتك بما جئت به التوحيد وأشياء غيبية، وعلمت بأنك لا تقول إلا حقا. الشيخ المصباح كان نفس الشيء، ما يقعد يدور على أدلة ولا ويش رأي السيد الإمام كذا ولا لا، ولا حتى ينتظر أن السيد الإمام يقول له رأيه، هو يتحسس يشعر بأن رأي الإمام كذا يقدر، أو أن السيد الإمام يقول له مباشرة بدون نقاش وبدون تفكير وبدون توقف، مثل ذاك الإمام الصادق قال له ادخل في التنور، فدخل بدون توقف بدون تردد. هذه كانت ميزة لا توجد في أحد ممن هم حول السيد القائد، هذه ميزة خاصة بالشيخ المصباح، وكانت ميزة بارزة جدا بالشيخ رحمة الله عليه. وكان دائما يوصي تلامذته بأنه تابعوا خطابات السيد القائد عشان شوي شوي تتعرفون على فكرة، شوي شوي تعرفون وتعرفون شوي شوي إراداته ماذا يريد وماذا يجب أن تفعل، ولازم كل مرة تروح تسأله وش أسوي الحين وش رأيك كذا. المأموم لازم هو يعرف، هو يتحسس ما يريده قيادته. في البداية صعب، بس بعدين لما يتابع يعرف هذه القيادة ومبانيها وأهدافها ومسلكها وطريقتها، فيستطيع أن يشخص ماذا يريد ويصبح تبعاً لهذه الإرادة. وعندما يأتي أمر مباشرة بدون أي نقاش، مباشرة وبدون حتى توقف، هذا الأمر محسوم، يتحرك مباشرة باتجاه تحقيقه. شيخ المصباح كان دائما يقول نحن اخترنا هذا الطريق، طريق ذات الشوكة، طريق نصرة هذا القائد عن وعي، اخترنا بوعي وآمنا به بوعي وإرادة، ملتفتين احنا وش اللي بيصير، وش اللي ممكن يصير، وبأي مقدار ممكن نحن نتأذى في هذا الطريق. لأن مثل ما قلنا في إيران تغييرات كثيرة، والشيخ المصباح تأذى كثيرا بسبب نصرته المطلقة، نصرة مطلقة، إيمان مطلق بالقائد، وعقيدة عن عقيدة، إيمان مطلق وعن عقيدة سيد القائد، وأنه هو الولي الفقيه على الإطلاق، وأن الراد عليك الراد على الله، أو الراد على أهل البيت عليهم السلام. هذا المستوى من الإيمان يعطي الإنسان بصيرة ثاقبة مثل ما عبرتم أخوات، هذا التأييد إلى الولاية المطلق لله والرسول يعطي الإنسان بصيرة، صفاء قلبي، ونختم بهذا الشيء اسمه لأنه قرب وقت الصلاة. موقف من المواقف أيضا الكل يشهد للشيخ بهذا الموقف، وهو موقف مهم لأنه يخصنا في الدول العربية خصوصا في بلدنا، لأن الشيخ المصباح هو أول من انتبه إلى خطورة كتب ومؤلفات دكتور شريعتي اللي الحين كتبه موجودة باللغة العربية في أسواقنا وفي مكتباتنا، ويقرأها أولادنا وبناتنا. حتى المحافظين، تيار المحافظ يعني اللي كانوا في إيران اللي ينتمي لهم الشيخ المصباح، كانوا يدعون ويؤيدون قراءة الشباب إلى هذه الكتب، لأنه كان يعني هو لسان الدكتور شريعتي كان مؤثر ويجذب الشباب وفكرة، جذاب، طريقة كتابته، قلمه. شغل المصباح وقف أمام كل التيارات، حتى التيار اللي ينتمي له هو. قال هذه الكتب فيها انحرافات فكرية وسوف تحرف أذهان الشباب وتضعف من إيمانهم. الكل عارض الشيخ المصباح، حتى تلامذته استنكروا هذا الموقف من الشيخ. طبيعة الشيخ اللي إن شاء الله بنتكلم عنها فيما بعد، طبيعة التدريسية والبحثية، اللي يأتي بمصاديق. ذكر مصاديق إلى هذه ماذا؟ إلى هذه الأخطاء. وهذه الانحرافات، طبعا الآن احنا قاعد نتكلم عن بداية انحراف دكتور شريعتي، والله بعدين صار في اصلا انكار الى كثير من المسائل الدينية. يعني نبقى احنا عم نخرج الموضوع الحين، نختم هذه القصة. انا سمعتها من الشيخ فياضي. الشيخ فياضي هو تعرفونه طبعا في الكتب العربي، وأستاذ في الفلسفة، عنده كتاب علم النفس الفلسفي مثلا مترجم باللغة العربية، أيضا عنده بداية الحكمة نهاية الحكمة، يدرس أسفار، يعني المهم عنده، يعني شيخ فياضي يعتبر من الطلاب الأوائل المميزين من طلاب الشيخ مصباح رحمة الله عليه. شيخ فياضي ينقل هذه القصة، يقول أنا شخصيا استنكرت ورفضت هذه الانتفاضة ضد شريعتي من الشيخ المصباح، ولكن الشيخ المصباح طبيعته عقلاني، يعني لما يرفض في عنده أدلة ومصادق، فيعطي بحث لشريعتي ويناقشهم فيه، يعطي بحث ويناقشهم فيه. بعد فترة التفتوا بأنه فعلا هذا الخط، وش فيه هذا الخط خطير. وطبعا بعدين شريعتي صار عنده انحرافات كثيرة، وأول من وقف في كل التيارات هو الشيخ مصباح، وقف لوحده وتحمل مصاعب كثيرة بسبب هذا الموقف. كان موقف حساس، يعني في أجواء حساسة جدا، يعني حتى بعدين طبعا هذا الموقف هو أحد المواقف التي جعلت الشيخ المصباح يترك مدرسة، ترك مدرسة الحقاني اللي كان يدرس فيها، وانتقل إلى مؤسسة في طريق الحق. وطبعا بعدين طلعوا معه بعض التلامذة، منهم الشيخ فياضي والشيخ ميرسي فاه ومجموعة من التلامذة اللي الحين صاروا هم أعمدة في الحوزة، يعني لهم موقعية في الدراسات الفلسفية والإنسانية وغيرها. إذن هذا الإيمان العالي والحساس يصير مثل حساسية عالية، مثل القرون استشعار، يعني أي شيء يخالف هذا الصفاء هذا النقاء مباشرة ينتفض عليه، مثل الإنسان كيف أنه يخاف على قلبه من أن يتسخ، من أن أي وسخ، أي غبار يتحسس منه مباشرة ينتفض عليه. روح نهضوية، وهذا إن شاء الله الله يحتاج نحن نخصص لها موضوع لوحده، مبادئ الحركة النهضوية للشيخ مصباح في الإدارة والتدريس والبحث. البعض لما يسمع الشيخ مصباح كثيرا النقد، وهو ينتقد كثيرا وصريح في النقد أيضا، يتصور بأنه خشن، يتصور بأنه، في حين أنه الأمر ليس كذلك. إن شاء الله بتجي لنا لما نتكلم عن مبادئ الحركة النهضوية للشيخ المصباح بكرة إن شاء الله العصر، إذا الله كتاب، أو نشوف بكرة أو يوم السبت. نذكر بعض الموارد
من سيرته وبعض العبارات اللي كان يذكرها. و
أحسنتم. المسألة تتعلق بصفات اتساع الرؤية البصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا ولو شيء بسيط من الإيمان بالله ورسله والأئمة عليهم السلام وأولياء الأئمة عليهم السلام، وأن تكون كما يعبر سيد القائد أيضا يقول بأن ثقوا تماما أن الإنسان المخلص لله سبحانه وتعالى عندما يتحرر من عالم المادة والماديات، هذه عبارة السيد القائد، يقول عندما يتحرر من القيد المادي، القيود المادية والماديات، فإن أرواح هؤلاء العباد الصالحين تصبح أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر قدرة على التأثير والهداية. كما أننا نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وآله يؤثر، فإن هذا الذي ذاب في الرسول صلى الله عليه وآله، ذاب في ولي زمانه، في إمام زمانه، فإنه قطعان يؤثر على أرواح المؤمنين. وسير القائد يقول يجب علينا أن نحفظ، طبعا ما يقولها هذا الشيخ المصباح، ولكن لأن يذكر هذه العبارة سنة 91 السنوات الفارسية، يعني تقريبا قبل 6 سنوات هذه العبارة للشيخ السيد القائد، يقول يجب أن نحفظ العلاقة معهم، نتذكرهم دائما وندعو ونطلب منهم حتى ننتفع بوجودهم. يعني لا تصور أن وجودهم المادي هو المؤثر، بالعكس إذا تحرروا من المادة فإن تأثيرهم أكبر وهدايتهم والانتفاع بهم يصبح أكبر وأشد، وبركتهم وتوجيهاتهم تصبح أوقع في القلب. ما يحتاج يقولون لنا وبعدين نقعد نفكر، لا، إلقاء مباشر في القلب، ولا نشوف روحنا اللي احنا فزينا وقمنا نسوي شيء ما كان في بالنا اللي احنا نسوي. فالتوسل بهؤلاء الصالحين والموالين الواقعيين بعد مماتهم والتقرب منهم والتعرف عليهم وذكرهم يخلق في الإنسان الصلاح والهداية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعتهم سلام الله عليهم. ونسألكم الدعاء أخوات، اعتذر على الإطالة، صلى الله على محمد وآل محمد. إن شاء الله جلسة بتصير السبت، يوصلكم إعلان إن شاء الله، وفقكم الله. نسألكم الدعاء أخوات هذه الليلة.